السادسة صباحا بتوقيت باريس.
النشرة الإخبارية الثانية تقدمها رولا أبي حيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. في أبرز عناوين النشرة: أمريكا والناتو يعلنان سحب قواتهما من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. عشية محادثات فيينا، خامنئي يحذر من مفاوضات تطول بشأن الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تحث الزعماء اللبنانيين على إنهاء الأزمة السياسية، والحريري في موسكو للقاء بوتين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيبدأ بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من أول مايو أيار لإنهاء أطول حرب أمريكية، رافضا دعوات لبقاء القوات الأمريكية لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني. بايدن أشار في المقابل إلى أن قوات بلاده لن تغادر بشكل متسرع. من واشنطن علي بردة.
بتأكيده أن أفغانستان ليست مشروع حرب متعدد الأجيال، أعلن الرئيس جو بايدن أن الوقت حان لسحب جميع القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 سبتمبر أيلول المقبل. في خطاب عبر التلفزيون من غرفة المعاهدات، وهي المكان الذي أعلن منه الرئيس السابق جورج بوش شن غارات جوية على أفغانستان في عام 2001، جادل بايدن أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تبرير البقاء هناك. قال: ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجوم مروع وقع قبل 20 عاما، لكن هذا لا يبرر أن نبقى هناك في عام 2021. يبدأ الانسحاب في الأول من أيار مايو للقوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو من أفغانستان لتطوي الولايات المتحدة صفحة أطول حروبها على الإطلاق. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
تزامن الإعلان الأمريكي مع تأكيد دول حلف شمال الأطلسي المباشرة إذن بسحب قواتها العاملة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان على أن تنجز ذلك في غضون بضعة أشهر، وفق بيان نشره الحلف من بروكسل سليم بدوي.
بموافقة كل الدول الحليفة والشريكة المساهمة في المهمة الأطلسية في أفغانستان، تقرر البدء بالانسحاب العسكري من هناك مع حلول الأول من أيار مايو على أن يستكمل خلال بضعة أشهر. وحسب ما فهم من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، فأن انسحاب الفرق الأمريكية وغيرها سيتم بشكل مسؤول ومنظم ومنسق، ولكن هذا لا يعني تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن أفغانستان، وإنما سيفتح صفحة جديدة لدعم كابول ومساندتها بطرق مختلفة لا عسكرية أو قتالية. الأمين العام للحلف الأطلسي أوضح من جهته أن جهود الحلفاء سوف تتواصل حتى التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف الأفغانية، أي أن المسؤولية باتت تقع على الشعب الأفغاني في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع عن حدوده في مرحلة ما بعد الانسحاب الأطلسي. وبما أن التعهد بالانسحاب طبقا للاتفاق بين واشنطن والطالبان سيترجم عمليا ولو على مراحل ابتداء من مطلع الشهر المقبل، فإن الأطلسيين حذروا حركة الطالبان من مغبة القيام بأي عمل عسكري عدائي خلال انسحاب القوات الحليفة، متواعدين برد قوي وسريع عليها. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
الرئيس الأفغاني أشرف غني قال من جهته إنه بحث مع نظيره الأمريكي الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أنه يحترم هذا القرار وأن قوات بلاده قادرة تماما على الدفاع عن أفغانستان. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي من أن تطول المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عشية استئنافها. وكانت إيران أعلنت أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في النظير 235 لتقترب بذلك من عتبة 90% التي تتيح الاستخدام العسكري. طهران أشارت إلى أن قرارها بتخصيب اليورانيوم رد على ما وصفته بالإرهاب النووي الإسرائيلي بعد الانفجار الذي ألحق أضرارا يوم الأحد بمصنعها لتخصيب اليورانيوم في نطنز في وسط البلاد. علي الباشا يتوقف أولا عند الموقف الإيراني بمناسبة انطلاق المحادثات الجديدة في فيينا. من طهران علي الباشا.
المفاوضات ليست سبيلا ليحصل كل على حقه من وجهة النظر الأمريكية، بل أن أمريكا تعتبر المفاوضات وسيلة لتفرض مطالبها الباطلة على الآخرين. كلمة أتت على لسان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قبل ساعة من انطلاق جولة المفاوضات بين إيران ودول 4+1 في فيينا. خامنئي ذكر الوفد المفاوض بالشروط الإيرانية التي أكد بأن إيران لن تحيد عنها: إلغاء العقوبات كاملة والتحقق من إلغائها عمليا، شرطين أساسيين لطهران لكي تعود للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي. تحذير خامنئي سبقه بيان من البرلمان الإيراني يحذر الوفد المفاوض من تقديم أي تنازلات أو وعود قبل تحقق الشروط الإيرانية كاملة. تحذيرات إيرانية أتت في وقت رفعت فيه طهران سقف التوتر مع إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وإضافة 1000 جهاز طرد مركزي متطور إلى الأجهزة الموجودة في مفاعل نطنز قبل تعرضه لحادث اتهمت طهران إسرائيل رسميا بالوقوف وراءه. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف إعلان إيران عزمها البدء بتخصيب اليورانيوم حتى 60% بأنه استفزاز، قائلا إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا. يأتي هذا تزامنا مع قلق إسرائيلي متزايد من أي مواجهة عسكرية محتملة مع الجمهورية الإسلامية، كما ينقل من القدس زياد الحلبي.
قلق لدى أوساط أمنية في إسرائيل من مواجهة عسكرية مع إيران بعد أن تحولت المواجهة مع طهران من حرب ظلال سرية تحت الرادار إلى مواجهة علنية بفعل التسريبات التي أصبحت تتبنى العمليات الإسرائيلية ضد المشروع النووي الإيراني وضد الأهداف البحرية والبرية. المستوى الأمني في إسرائيل يعتقد بأن استهداف إيران لسفينة مملوكة لرجل أعمال مقرب من رئيس الموساد هو بداية الرد الإيراني على استهداف منشأة نطنز وتدمير عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الحديثة. وتتخبط إسرائيل ما إذا كان عليها أن ترد وتصعد حرب البحار التي قد تكون الخاسر الأكبر فيها، لأن أكثر من 95% من وارداتها تصل بحرا. القلق الإسرائيلي تعاظم أيضا مع إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يقترب من نسبة التخصيب العسكري لإنتاج القنبلة، ما قد يعني المزيد من العمليات الغامضة داخل إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
فرنسا وألمانيا وبريطانيا اعتبرت أن إعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يشكل تطورا خطرا، وحذرت من أي تصعيد من جانب أي طرف كان بعد الحادثة في الموقع النووي الإيراني. من جهتها دعت الرياض طهران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر. أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات F-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم. استهدف هجوم ليلة أمس مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق، حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق. حث مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل من بيروت القادة اللبنانيين على إظهار مرونة لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة. وخلال زيارة تستمر يومين يقوم هيل بجولة بدأها بالأمس على المسؤولين والقادة السياسيين، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون وفق الرئاسة. لبنانيا دائما دعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس لبنان وإسرائيل إلى التفاوض حول الحدود البحرية المختلف عليها بين البلدين، وذلك على أساس المطالبات البحرية السابقة المقدمة إلى الأمم المتحدة. من بيروت نقول نصيف.
انتقل الخلاف بين لبنان وإسرائيل على حدود المياه البحرية لكل من البلدين وثروتيهما في النفط والغاز إلى داخل الطبقة السياسية اللبنانية، كما بينها والجيش الفريق المفاوض لإسرائيل، مع أن المفاوضات غير المباشرة بين البلدين متوقفة منذ 11 تشرين الثاني. وبينما يطالب الجيش بتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية كي تشمل 2290 كيلومترا، وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف أعمال حسان دياب على مساحة هذه المنطقة، إذ طالب الجيش بتعديل مرسوم 6433 لتوسيع المنطقة البحرية من خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يرفضه دياب بذريعة أن حكومته مستقيلة واكتفى بتوقيع تعديل المرسوم من خلال بدعة الموافقة الاستثنائية. لكن رئيس الجمهورية رد هذه الموافقة وأصر على اجتماع مجلس الوزراء. ضعف في المشكلة وجود انقسام بين قوى سياسية رئيسية حيال مساحة المياه البحرية، وتوسع السجال السياسي والقانوني أمس فيما التفاوض مع إسرائيل مجمد. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري زيارته إلى موسكو، زيارة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين. وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ممثل خاص لرئيس الوزراء اللبناني المكلف قوله إن الحريري يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية أثناء زيارته لموسكو. وذكرت الوكالة أن الطلب سيكون بخصوص ترميم مرفأ بيروت. قال الحوثيون إنهم استخدموا طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة أهداف في مدينة جازان بجنوب السعودية، بينها هدف تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة، ما أدى لاندلاع حريق. وكان التلفزيون الرسمي ذكر أن التحالف بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة ملغومة. التلفزيون الرسمي السعودي أطلقت الطائرة المسيرة الملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنافي خلال زيارته اليونان بذل كل الجهود الممكنة من أجل مغادرة جميع الميليشيات الأجنبية لبلاده. من جهته وعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا أن الشرط الضروري للحل السياسي في البلاد هو مغادرة كل القوات الأجنبية الأراضي ليبيا في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام. عدلت الولايات المتحدة عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع عبر مضائق تركيا، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا بحسب مسؤولين أتراك ووسائل إعلام تركيا. قررت هيئة قناة السويس في مصر التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن بمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجري في واقعة جنوحها ودفع التعويضات المستحقة. مستجاب عبد الله من القاهرة.
بينما تستمر التحقيقات للوصول للمتسبب في جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس الشهر الماضي، استصدرت هيئة قناة السويس حكما قضائيا من محكمة الإسماعيلية باحتجاز السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من القناة مع استمرار المفاوضات حول التعويض. فمصر طلبت من الشركة مالكة السفينة 900 مليون دولار كتعويض عما تسببته السفينة الجانحة من خسائر لهيئة قناة السويس وتكاليف عملية التعويم والصيانة، إضافة للتعويضات والحوافز التي ستدفعها مصر لأكثر من 400 سفينة علقت بالقناة لمدة 6 أيام. كما أن هيئة القناة أعلنت عقب نجاحها في عملية تعويم السفينة أواخر الشهر الماضي أنها خسرت ما بين 12 مليون إلى 15 مليون دولار يوميا من عائدات القناة جراء تعطل حركة العبور بسبب جنوح السفينة. الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن تدرس إمكانية معالجة السفينة والحمولة الموجودة على متنها بشكل منفصل، فيما أعلنت شركة تأمين السفينة عن شعورها بخيبة أمل من احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها القناة. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
لقي 20 شخصا مصرعهم في حادث سير وقع فجر الأمس في جنوب مصر على طريق القاهرة وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أمريكا والناتو يعلنان سحب قواتهما من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. عشية محادثات فيينا، خامنة يحذر من مفاوضات تطول بشأن الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تحث الزعماء اللبنانيين على إنهاء الأزمة السياسية والحريري في موسكو للقاء بوتين.
رولا بحيدر، شكرا.